أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا لدعوته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل من قطع من حديثنا في سورة الأعراف. كنا ذكرنا قبل ذلك إن الأعراف أطول سورة مكية، فهي 10 أرباع، وآياتها 600 آية، وجوهرها العام الذي تدور حوله هو عقيدة الإسلام، وهي تعالج العقيدة من خلال التاريخ البشري. ولذلك عرضت هذه السورة لجملة من رسل الله الكرام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فبدأت بسيدنا نوح عليه السلام، ثم ثنت بهود، ثم صالح، ثم لوط. ووقفنا عند قصة شعيب عليه السلام. والملاحظ أيها الإخوة في قص القرآن الكريم، إن هناك مبادئ أساسية لا يختلف عنها نبي عن نبي. تلك المبادئ هي دعوة كل نبي إلى توحيد الله وحده، وإن الأنبياء جميعا يبلغون دعوة الله عز وجل، لا يطلبون من أحد من البشر جزاء ولا شكرا، وإنما أجرهم على الذي أرسلهم سبحانه وتعالى. ولذلك يتردد على لسان كل نبي من الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح عليه السلام، وقالها هود عليه السلام، وقالها صالح عليه السلام، وقالها لوط عليه السلام، ويقولها شعيب فيما سنرى بعد ذلك بعد لحظات إن شاء الله. ثم الجميع يردد: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. فالأنبياء إذن مجردون لدعوة الله عز وجل، لا يأخذون عليها أجرا ولا يطلبون من أحد جزاء ولا شكرا. وكذلك الدعاة إلى الله في تاريخ هذه الأمة المحمدية يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون أن يطلبوا أجرا. وحتى وإن كانت الدعوة وظيفة، بعد أن صارت وظيفة يأخذ عليها صاحبها أجرا، فإنما الأجر هو وسيلة من وسائل العيش لتفرغه لعمل ما، لكن الأصل ألا يأخذ على الدعوة أجرا. هذا هو المعروف من سلف هذه الأمة، فكل مسلم في عنقه أن يبلغ دعوة الله عز وجل، وتلك رسالة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي فضلها الله على سائر الأمم من أجل ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد كان هذا الشعور سائدا في العصور الزاهرة من تاريخ هذه الأمة قبل أن تتكالب عليها العوادي، وكان كل صحابي يحس أن في عنقه أن يبلغ هذا الدين، وأن الله اختار هذه الأمة من بين سائر الأمم لهداية البشر. هذه المقولة التي رددها، ولعلكم تعرفون هذه القصة، سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه في إحدى المعارك مع الفرس، وقد طلبه القائد أو طلب القائد من قائد المسلمين من يتحدث معه، فأرسل القائد إليه سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه. وتقول الكتب التاريخ التي روت هذه القصة، وهي قصة معروفة، إن ربعي بن عامر كان يركب فرسا قصيرا، يعني فيه بساطة في المركب وفيه بساطة في اللباس والمظهر، وذاهب إلى قائد فارسي يتخذ بنفسه خيمة ضخمة مفروشة بالقنافس، والفرس من قديم مشهورون بصناعة السجاجيد والأثاث. فالقائد صنعت له خيمة ضخمة مفروشة بالبسط ومزركشة، وحوله الحراس والخدام والحجب، هذه الأمور أيها الإخوة التي يعني جاءت إلى الأمة الإسلامية من تقليد هؤلاء. ولذلك حينما اتخذ سيدنا معاوية رضي الله عنه لنفسه حجابا وحراسا، وناقشه أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: كيف اتخذت ذلك لنفسك ولم يكن هذا في غيرك من الولاة ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا أمير المؤمنين: إن في بلد الناس فيها تعودوا على ذلك، وإن نتعرض لمؤامرات ونتعرض لسفه السفهاء ونتعرض لكذا وكذا، فلابد أن نتخذ لأنفسنا ما نحتاط به كعادة هذه البلاد. فقال له أمير المؤمنين رضي الله عنه: أنا لا آمرك ولا أنهاك. المهم إن سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وصل إلى الخيمة الضخمة التي سيقابل فيها قائد الفرس، وكان أيها الإخوة في هؤلاء الصحابة، والمفروض أن يكون في كل مسلم، ما يسميه المرحوم الشهيد سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة، ما يسميه استعلاء الإيمان. استعلاء الإيمان، المؤمن فيه عزة. الله تعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ليس تكبرا وليس تبجحا وليس غطرسة، وإنما هو اعتزاز بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فكان هذا الاستعلاء في سيدنا ربعي وهو يقابل قائدا عظيما من قواد الفرس، صاحب الأبهة والحجاب والقنافس، فترجل من على فرسه وقطع من البساط قطعة بسيفه ربط فيها فرسه، وحينما حاول الحراس أن يجردوه من سلاحه رفض، وأخذ يتوكأ بسيفه وهو داخل على القائد ويقطع في الطنافس والفرش، أيها الإخوة. هنا وقفة قصيرة. هؤلاء العرب قبل الإسلام ما كانت لهم قيمة مع الأمم المجاورة، ليس لهم قيمة، وكان الناس في الدولتين الكبيرتين في ذلك الوقت الفرس والروم ينظرون إلى هؤلاء الأعراب على أنهم قوم همج، الراقيون فيهم إن صح هذا التعبير، يعملون بالتجارة، وأما غيرهم فهم كالسوائم يعيشون في الصحراء ويتقاتلون لأتفه الأسباب، وبينهم الثارات والإحن والأحقاد والسرقات. فعلا كانوا كذلك، فحينما جاء الإسلام استطاع أن يخلق من هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، واستطاع أن يقيم حضارة ما عرف التاريخ لها مثيلا، نبلا ونقاء وعدالة وطهرة. فإذا ما أراد العرب أن يكونوا سادة وأن يكونوا قادة بغير الإسلام فلن يكونوا، وإنما سيكونون كحالتهم هذه من سقط المتاع، لا يكيدون عدوا ولا يسرون صديقا. فالعرب الذين جعلهم عربا وجعلهم أمة ذا قيمة وأمة يعمل حسابها الإسلام، وهو مصدر العزة. والله إن أرادوا أن يكونوا أعزة وأن يكونوا كراما فأمامهم مصدر العزة والكرامة الإسلام، أما إذا طلبوا العزة من غير الإسلام فلن يزيدهم الله إلا ذلا. هذا واقع الأمة العربية، هذا واقعها الراهن، وهو لا يخفى على ذي عينين. فكان سيدنا ربعي رضي الله عنه يحس بأنه من أمة نيط بها هداية البشر، وأن هذه الأمم وإن كانت في مظهرها أمم متحضرة وذات جيوش وذات كذا، ولكنها في ميزان الإسلام لا تساوي شيئا. ويجب أيها الإخوة أن ينظر كل مسلم هذه النظرة إلى الأمة غير الإسلامية، الأمة التي تتحكم في مصائر الشعوب بقوتها المادية. انظر إلى أخلاقها، حينما تنظر إلى أخلاق هذه الأمم تحمد الله عز وجل أن خلقك مسلما، حينما تقرأ في الإحصائيات المنشورة هناك في أمريكا أن 3 من كل 10 من الشعب الأمريكي يرتكبون جريمة الزنا مع المحارم. وحينما تقرأ القانون البريطاني المعدل 68 وترى فيه موافقة مجلس العموم على إباحة الشذوذ الجنسي باعتباره قيمة من القيم التي تعارف عليها المجتمع البريطاني، وصفق الأعضاء المحترمون 5 دقائق متواصلة ابتهاجا بتطبيق هذا القانون، تحس بنعمة الإسلام وتحس بأن الإسلام هو الذي يجب أن يرث هذه الحضارة بنقائه وصفائه وعدالته وطهره، وأن هذه الحضارات المادية هي إلى زوال. متى؟ إن وجدت أمامها الحضارة الراقية النقية برجالاتها ودعاتها. أما في غيبة رجال هذه الحضارة واستنكافهم من أن ينادوا بها ويتحدثوا عنها وينشرونها بين الناس، فإن الحضارة المادية الدنيئة تعربد يمنثا ويسرى، ويتلاعب أصحابها بمصائر العالم والشعوب. الإسلام هو الذي جعل من هذه الأمة أمة حية، والإسلام هو الذي يحيي موات هذه الأمة، وبغير الإسلام فهي أمة ميتة. وصدق الله العظيم إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. دخل ربعي بن عامر وهو رافع الهامة، لأنه من أمة عزيزة وأمة كريمة، واتكأ بسيفه على القنافس والفرش فمزقها، فقام عليه الحراس وبطشوا به في الأرض، فقال لهم: ما كنت أعلم أن بعضكم أرباب بعض، وإن ملكا يقوم على هذا الخلق مآله الزوال. فأشار القائد إليه أن اتركوه، فتركوه. لما وصل للقائد سأله القائد سؤالا وأجاب عليه بجواب مختصر لخص فيه رسالة الإسلام. قال له القائد: من أنتم؟ من أنتم؟ قال: إن الله ابتعثنا. لاحظ العبارة: إن الله ابتعثنا. الأمر إذن ليس أمرا بشريا، وإنما هو أمر رسالة سماوية من السماء، هو أمر الله. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء، يعني من شاء الله، أمر شطارة والأمر جدعنة، وإنما من أراد الله له الهداية وشاءها له اهتدى، لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الإسلام ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. دي رسالة المسلمين ورسالة الأمة الإسلامية كما لخص سيدنا الربيع بن عامر رضي الله عنه. وعلى هذا أيها الإخوة، فإن الأنبياء والمرسلين وأصحاب العقيدة الصحيحة من هذه الأمة في عنقهم تبليغ هذه الدعوة. نعود إلى سيدنا شعيب عليه السلام في سورة الأعراف. قل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. هذه مقولة شعيب عليه السلام. البداية هي بداية كل نبي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان شعيب عليه السلام في أرض مدين، وأرض مدين قريبة من مدينة معان الأردنية الآن، والمناطق دي أيها الإخوة زمان كانت تسمى بلاد الشام، يعني كانت منطقة فلسطين وشمال الجزيرة العربية ما فيها الأردن كانت تسمى بلاد الشام. وبلاد الشام شهدت كثيرا من الأنبياء، فإن سيدنا يعقوب عليه السلام والأصباط كانوا في منطقة قريبة من الأردن الآن، بجوارهم سيدنا لوط، إلى الجنوب الأحقاف عاد هم ثمود، إلى الشمال بعض الشيء معان وبقرب منها مدين، بمناطق الأنبياء. وإلى مدين أخاهم شعيبا. في القرآن في سورة الشعراء بالذات قال الله تعالى عن شعيب: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. لم يقل أخوهم شعيب، هنا قال المفسرون إن شعيبا أرسل إلى قبيلتين، قبيلته الأقربين في مدين، ثم أصحاب الأيكة. والأيكة هي الشجر الملتف، يعني في شجر تلتف أغصانه على بعض يسمى الأيكة. ويظهر أن شجر الأيكة كان مشهورا كثيرا في هذه المناطق سميت به المنطقة، وكان أهل هذه المنطقة يعبدون شجرة من الأيك، يعبدونها من دون الله. والفطرة البشرية حينما تنتكس وتظل لا تستغرب عليها شيئا، فإن الإنسان الذي يعبد الإله الواحد إنسان مستقيم مع الفطرة، فإذا ما انتكست هذه الفطرة انتكس معها هذا الإنسان، فيعبد الشجر ويعبد الحجر ويعبد النار ويعبد كما يجري في الهند الآن الذين يقتلون المسلمين عباد البقر وعباد التيوس. لا زالت هذه الديانات موجودة حتى الآن في بلاد الهند، يعني في ديانات مسحها الإسلام ومسحت حتى تجاه الفطرة، لكنها بقيت حتى الآن يعبدها بعض الناس هناك في بلاد الهند. والهند طبعا دولة من الدول اللي كان الزمان نامية، لكن لها برنامجا نوويا، وكانت رئيسة الوزراء التي هلكت قامت بعملية تنظيم أو تحديد للنسل بين المسلمين، فعقمت كثيرا من الرجال بين المسلمين بس. والهند أيها الإخوة قبل الاحتلال الإنجليزي كانت دار إسلام، وكان المسلمون فيها حوالي 100 مليون. كانت دار إسلام، كانت تحكم بشريعة الله عز وجل. جاء الاحتلال الإنجليزي فحولها إلى دولة علمانية، وقدم فيها عباد البقر وعباد الشمس وهؤلاء الوثنيين، وأخر فيها الإسلام والمسلمين. وهكذا فقوم شعيب كانوا بجانب كفرهم بالله عز وجل، كان عندهم انحراف خلقي في البيع والشراء. والإسلام أيها الإخوة لأنه نظام شامل كامل بيتناول أو تتناول أحكامه وتطبيقاته من خلال العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، وكلاهما لا ينفصل عن الآخر. فالمسلم الذي يهتم بالعبادات دون الأخلاق عباداته مشكوك فيها، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ما قيمة العبادة في المسجد؟ يعبد الله في المسجد ويصلي 100 ركعة وقد تكون له مسبحة 1000، يعد عليها بذكر الله عز وجل آلافا في اليوم، ثم يخرج فيطفف الكي أو يطفف الميزان أو يغش في سلعة أو يفتن بين أخوين أو يكذب أو يغش أو يحقد. هذه الأخلاق لا قيمة لصلاته، لأن الصلاة سهلة لا تكلفه شيئا. الأخلاق والأخلاق لا تقل أهمية عن العبادات، والمفروض في العبادات أنها تزكي الأخلاق. فإذا انفصلت العبادات عن الأخلاق كانت عبادات ميتة. ومن هنا نفهم قول الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يأكل طعامه وشرابه. الصوم يزكي الأخلاق، يطهر القلب ويعفف اللسان، ويجعل الإنسان يتعاطف مع الفقراء والمحتاجين من عباد الله عز وجل. فإذا كان الصائم قاسي القلب، سيء النظر، ضعيف الهمة، قوي الشكيمة على الضعفاء من خلق الله، ما قيمة صومه؟ أخلاق. وكان الأنبياء الذين تحدثنا عنهم يدعون إلى الأخلاق مباشرة بعد توحيد الله عز وجل. سيدنا لوط يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره واتركوا الشذوذ. الشذوذ اللي أصبح قيمة من قيم المجتمع البريطاني الراقي، بريطانيا العظمى. وقد يكون هؤلاء القادة الذين أذلوا البلاد والعباد فيما ثم بمعركة الخليج قد يكونون من الشلات. انظروا إلى الذل حينما تستذل أمة من الأمم حينما تبعد عن منهج الله عز وجل. قد يحكم الله في رقابها أخس خلق الله دينا وخلقا. فكان قوم شعيب بجانب كفرهم بالله عز وجل عندهم عادة سيئة، إنهم في المعاملة سيء المعاملة مع الناس. وطبعا سوء الكيل والميزان أيها الإخوة مرض منتشر بين الناس، وهناك سورة سماها الله عز وجل سورة المطففين، والمطففون تمتلئ بهم بلادنا، سواء كانوا تجار حبوب أو تجار أي شيء. والله عز وجل بدأ السورة بداية تخيف، قال ويل للمطففين، ويل ويل وادي في جهنم اسمه ويل، مخصوص لهذا النوع من الانحراف. ولا ويل يعني هلاك ودمار ودعوة بعدم البركة. ويل للمطففين، من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا أخذوا من الناس يأخذون حقهم كاملا يستوفون، وإذا كالوهم للناس أو وزنوا يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فكان قوم شعيب بهذا الخلق، ولذلك شعيب بعد أن دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. هناك بينة جاء بها نبي الله شعيب عليه السلام، لو كانت هذه البينة فيها خير لنا لذكرها القرآن، وما دام القرآن قد سكت عنها فإذا ليست فيها مصلحة لنا. والقرآن يعلمنا ألا نسأل إلا عما يفيدنا في ديننا أو في دنيانا، لكن نبتعد عن الأسئلة التي لا قيمة لها. بعض الناس مرضى بالتعالم يسألون أسئلة لا تنفع في الدين ولا في الدنيا. ولذلك يقول سيدنا جعفر الصادق مقولة طيبة، يقول إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا. هذا ربنا عاوزها مننا وضحها خالص، وجاء رسله وأنبياؤه فوضحوها توضيحا كاملا. الأشياء ربنا أخفاها عنا خلاص لا نبحث فيها، لا نشغل أنفسنا بها. فالآية التي جاء بها سيدنا شعيب عليه السلام وردت مجملة، قد جاءتكم بينة من ربكم، لكن ما هي هذه البينة؟ الله أعلم بها. ثم أمرهم بأن يقلعوا عن هذه العادة الذميمة وهي ظلم الناس في الكيل والميزان، ولا تنقصوا المكيال والميزان، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. كثير أيها الإخوة ممن يعملون بالتجارة يبخسون الناس أشياءهم، وبعض التجار لهم حيل عجيبة خصوصا في الأسواق، يتحايلون على الناس، يأتون بالسلعة وبعضهم يمثلون على الناس، يتخذون من بعضهم شاريا ومن بعضهم بائعا، وهم تجار شركاء في هذه السلعة، ويتزايدون ويتصايحون ويقسمون بالأيمان. فيأتي الرجل الذي يريد أن يشتري وهو ليست عنده خبرة فيدخل ويشتري حيل من الحيل التي حرمها الإسلام، لأن المسلم، وقد يكون، أنا شفت قضية في بلدنا في سوق قريب منا، جماعة من تجار الحبوب لهم علامة الصلاة ضخمة جدا، يظهر أنهم يعني صنعوها صناعة، لأنها فعلا تغر كثيرا من الناس. فاغتر بهم أحد الإخوة من أقاربنا واشترى منهم حبوبا، ولما شك في إنه الكيل راح كيلهم في البيت، لقى الأرداب 10 كيلات، وعلامة الصلاة سبحان الله العظيم، والناس لأن الناس لا زال فيهم الخير فيقترون بالمتدينين، فلما يكون في واحد في وجهه علامة الصلاة يظن الناس أن هذه العلامة من كثرة السجود، فيأخذون كلامه بثقة، وهؤلاء يتحايلون بالدين على غش خلق الله عز وجل. أرسل الله نبيا مخصوصا لهؤلاء وأمثالهم، ولا تنقصوا المكيال والميزان، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والمفروض من التاجر أن يكون صادقا وأن يكون ناصحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. لعل نبينا صلى الله عليه وسلم يعني يعلم من الوحي أن الصدق في التجارة سيكون نادرا، وذلك جعلت هذه المنزلة الكبيرة للتاجر الصدوق. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا ونصحا بارك الله ويعهما، وإن كذبا وغشا محقت بركة بيعهما. كثير من التجار هكذا، هؤلاء صلاتهم وصومهم وهذه العبادات السهلة التي يعبدون الله بها هي عبادات مشكوك فيها، وإن كانت من في ظاهرها صحيحة، لكن لأن هذه الصلاة طالما لم تخرج من المسجد والإنسان داخل المسجد عابد ذاكر، وخارج المسجد لا شأن له بداخل المسجد، فصلاته شكوك فيها، لأن المفروض أن يكون معه خارج المسجد خلق الصلاة. طيب يقف كل يوم 5 مرات أمام الله عز وجل ويقول: وجهت وجهي لله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يردد الكلام ده في اليوم 10 مرات، ثم بعد أن يخرج من باب المسجد تنقطع صلته تماما باهدنا الصراط المستقيم. إذن ما قيمة هذه الصلاة؟ ما قيمة هذه العبادة التي لم تنتج أخلاقا ولم تربي أخلاقا ولم تطهر قلوبا ولم تزكي نفوسا؟ لا قيمة لها. ولذلك شعيب عليه السلام يقول لقومه: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعد إصلاحها الأرض صالحة لأن الله تعالى خلقها على الفطرة، خلقها صالحة. الذين يفسدون فيها يخرجونها عن فطرتها، وفطرة الإسلام النقية على الاستقامة والصلاح. فإذا ما شذ الإنسان عن طريق الاستقامة وعن طريق الصلاح شذ على الفطرة وانحرف على الطريق المستقيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. لما انتشرت دعوة شعيب عليه السلام كان الكفار من قومه يتربصون في الطرق يمنعون الناس من الذهاب إلى شعيب أو يحذرونهم منه كما كان يفعل كفار مكة في مكة قبل أن ينتشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يجتمعون بالذين يأتون في موسم الحج يحذرونهم من أن ظهر هنا رجل اسمه محمد يفرق بين المرء وأهله وزوجه فلا تذهبوا إليه ولا تستمعوا منه. فعملوا له دعاية مجانية، خلي اللي ما سمعش سمع، واللي سمع حب يعني يستوثق من الكلام. وقد ينشر الله تعالى يعني الحق في ألسنة الباطل. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود كما يقول الحكيم. فكان قوم شعيب يقعدون في الطرقات يحذرون الناس من شعيب. هذا رأي بعض المفسرين. هناك رأي آخر ذكره الأستاذ سيد قنفر رحمه الله أنهم كانوا يمنعون الناس من الإسلام، يمنعونهم من الصراط المستقيم ويهددونهم ويتوعدونهم. فقال لهم نبيهم عليه السلام ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. الطريق المستقيم والفطرة النقية التي خلق الله عليها، خلق الله الناس عليها، تريدونها معوجة، تريدونها سيئة، تريدونها مظلمة. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. الله تعالى يمن عليهم بأن عددهم كان قليلا فكثرهم الله عز وجل. إن الكثرة إذن نعمة من نعم الله، يمن الله بها على قوم شعيب. الكثرة من نعم الله عز وجل التي يمن الله بها على قوم شعيب. فإذن ضد الكثرة القلة، وتبقى القلة نقمة، وخصوصا إذا كان يراد بالقلة نسل المسلمين فقط أما غيرهم فليملؤون البقاع والوهاد، أو فليملؤوا البقاع والوهاد، لكن المسلمون فقط هم الذين يجب أن يقل عددهم وأن يحصر إنتاجهم. وزي ما عملت الغارة دي بتاعة الهند لما عقمت الرجال من المسلمين لتقلل من نسلهم. وهكذا يحارب المسلمون في كل بقاع الأرض، سواء على أيدي عباد البقر من الهنود أو على أيدي الصليبيين أو على أيدي اليهود أو على أيدي من يسمون بالمسلمين، المعركة هي هي، إنما تتخذ أشكالا وألوانا مختلفة، لكن المعركة هي المعركة، والمخطط هو المخطط، وليس لها من دون الله كاشفة. واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم. ثم ذكرهم بأن أمر الدنيا ليس دائما، وأن حولكم أمما كفرت فانظروا إلى أحوالها، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين، لأن حولهم عاد وحولهم ثمود وحولهم قوم لوط، وحوا يسمعون بهذه البلاد وهؤلاء العباد، وماذا جرى لهم بعد أن كفروا وضلوا وبعدوا عن دين الله عز وجل، فيذكرهم نبيهم بذلك، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يقول هناك بعض الناس آمنوا وهناك بعض الناس لم يؤمنوا، فاتركوا المؤمنين، اتركونا على حالنا حتى يحكم الله بيننا وبينكم. وبهذا وصل معهم نبي الله شعيب عليه السلام إلى نقطة لا يصح التراجع عنها لأي نبي أو داعية، وهو أن يقف عند الحق ويقول لدعاة الباطل اتركونا والحق الذي نحن عليه، طالما لا نتعرض لكم ولا نؤذيكم فاتركونا وحقنا. فهل يرضى الباطل بذلك؟ وهل يرضى الباطل بأن يقف حتى موقفا سلبيا من الحق ورجاله؟ الجواب في قول الملأ من شعيب، وقد أجابوا على ذلك، قال الملأ الذين كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الموقف الذي وصل إليه شعيب عليه السلام وهو أنه طلب من قومه أن يتركوهم وشأنهم، أن يتركوا المؤمنين وحالهم حتى يحكم الله بينهم، فلم يرضى الكفار بهذا الموقف، وإنما كان جوابهم لا، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يعني حتى هذا الموقف الهادئ من نبي الله شعيب عليه السلام لم يرضى قبولا أن يطلب منهم أن يتركوه والذين آمنوا معه، يتركوهم وشأنهم، فلم يرضوا بهذا الموقف، وإنما لا بد أن تعودوا كفارا كما كنتم أو تخرجوا من قريتنا. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فرد عليهم نبي الله شعيب عليه السلام، قال أولو كنا كارهين، يعني أتجبروننا على ما نكره؟ نحن نكره الكفر والرجوع إليه، ونكره ضلالكم وزوركم وبهتانكم، فهل تجبروننا على ذلك؟ قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. بهذا المؤمن الذي أحس بالإيمان وأحس ببرد الإيمان وأحس براحة الإيمان وأحس بالهداية، كيف يرجع إلى الضلالة بعد أن هداه الله عز وجل؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها. هذا أمر قاطع، ليس لنا أن نعود في ملة الكفر بعد أن هدانا الله للإيمان. ولذلك حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هناك حلاوة للإيمان، يقولها حديث البخاري رضي الله عنه، يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن يقطع نبي الله شعيب عليه السلام بأنه لا يعود إلى هذه الملة، لكنه أيها الإخوة لا يتألى على الله، وإنما يترك أمر المشيئة لخالق القوى والقدر. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، يعني لا يتألى على ربه، لأنه هو جزم أولا: وقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ترك الأمر لمشيئة الله عز وجل، يسير الأمور ويقدر الأقدار. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح يعني احكم، ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، برضو الملأ مسكتين شو الملأ، طبعا زي ما اتكلمنا احنا قبل ذلك، الملأ ليسوا عامة الناس، وإنما هم وجوه الناس وأعيانهم والمتحدثون باسمهم، دول الملأ، لأن لهم مصالح تتعارض مع الدين الجديد، ولكن أقرب الناس استدامة جهدهم الفقراء، لأن الفقراء يعني ليست لهم مصالح وليست لهم موازنات، لكن الملأ من الأغنياء هم الذين يوازنون ويحسبون ويقدرون ولذلك تكون لهم هذه الوقفات مع أنبياء الله عز وجل، لكن الفقراء هم الذين يكونون أسرع إلى الاستجابة للحق وللهدى، لأن ليس لهم مصالح تشدهم ولا دنيا تشغلهم. ولذلك القرآن دائما يقول: قال الملأ، المقرر ثاني: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون.
الله أكبر الله.
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. المغالطات أيها الإخوة، من الخاسر؟ الذي يعبد الله وحده ويتبع منهجه ويتأدب بآدابه، أم الخاسر هو الذي يعبد آلهة شتى ولا تربطه بالقيم ولا بالأخلاق أي تصلها؟ أيهم الخاسر؟ هذه المغالطات، هذه المغالطات تجري في كل وقت، ليست خاصة بالأنبياء فقط، وإنما في كل وقت تلك المغالطات. قد يسمى المصلح متهورا، وقد يسمى الداعية متطرفا، وقد يسمى المتدين إرهابيا، وهكذا. وذا كان مثل ضربه العرب للعقرب، مثل مشهور عن العقرب يقول: رمتني بدائها وانسلت. هذا مثل مشهور عن العقرب، رمتني بدائها وانسلت. الذي يتهم الناس بالتطرف والإرهاب والرجعية والتزمت قد يكون هو من المتطرفين والرجعيين والمتزمتين إن صحة الألفاظ، لكن على حد المثل العربي المشهور رمتني بدائها وانسلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من ولي من أمة محمد شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمة محمد شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشرق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هكذا أيها الإخوة الأحباب عشنا مع منهج القرآن وعن منهج الرسل في الدعوة إلى الله. ولقد لفت شيخنا النظر إلى نقطتين: الأولى وهي الشخصية الإسلامية التي افتقدها المسلمون اليوم ويبحثون عنها، والتي ضاعت من المسلمين فضيعت شخصيتهم وأذابت هويتهم. هذه الشخصية التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدد معالمها القرآن الكريم، وحثت عليها السنة، هذه الشخصية هي شخصية العقيدة التي تسعى للتعرف من القرآن على خالقها فتعبده، وعلى الكون فتسخره، وعلى حقيقة دورها فتؤدي رسالتها. هذه الشخصية التي صنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفها قوة، ومن فرقتها وحدة، ومن جهلها علما، ومن تاريخها حضارة. هذه واحدة. الثانية وهي أن منهج الإسلام منهج متكامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، فهو عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ومصحف وسيف، وسياسة وحكم. وأن الصراع بين أعداء الدعوة والدعاة إلى الله لا يرتضي أعداء الدعوة إلا شيئا من اثنين: الأول وهو العودة في ملتهم، والثاني أو الخروج من هذه الأرض. ولكننا نقول: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والآن مع نشرة الأخبار.